حياة وناس طارق حمدان.
اليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة. في كل عام وفي مثل هذا اليوم الثالث من كانون الأول ديسمبر الذي يصادف الاحتفال باليوم العالمي لذوي الاحتياجات الخاصة، يكثر الحديث عن حقوق هذه الفئة التي تتعرض إلى تهميش كبير وتغيب عنها الرعاية المطلوبة سواء من الحكومات أو من مؤسسات المجتمع المدني، وذلك حسب العديد من التقارير المعنية. اليوم هو مناسبة للتذكير بحق ذوي الاحتياجات الخاصة بعيش حياة كريمة بعيدة عن التمييز والتهميش، تسمح لهم بالاندماج الطبيعي في مناحي الحياة من تعليم وعمل وغيرها. هي مناسبة يجب أن تستمر طوال العام حتى ينال لأصحاب الإعاقة حقوقهم الكاملة. للحديث عن ذلك سينضم إلينا العديد من الضيوف، الأستاذ أنس ضمرة الناطق الرسمي لحملة ابني من الأردن، تنضم إلينا أيضا سيلفانا اللقيس رئيسة المنتدى العربي لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من لبنان، ورشا السعدي أخصائية اجتماعية في جمعية ياسمين الخيرية في فلسطين. ربما نبدأ من عند أنس ضمرة، نقول مرحبا أستاذ أنس.
فيك مساء الخير،
كيف الحال؟
الحمد لله تمام.
أنس ضمرة، ظهرت ربما ظهر تجمع أو ما يشبه الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان ابني، ابني ولدي ولا ابني عمر؟
التنتين سوا.
تنتين يعني سوا. خبرنا أكثر أنس.
ابني هي من الولد، من طفلي، وابني هي من البناء والإعمار. وهي يعني بحب أبدأ من هون من الاسم. هو الاسم اخترناه ابني لأنه هاي الحملة هي قائمة بشكل رئيسي على أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة وعلى أشخاص ذوي الإعاقة موجودين في الأردن. كل الموجودين في الحملة هم إما أشخاص من ذوي الإعاقة أو أهالي الأشخاص ذوي الإعاقة، لذلك كان هذا الخيار ابني. هذا ابني بشقها الأول، وابني بشقها الثاني لأنه الحملة هي حملة ضاغطة للمطالبة بتفعيل قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن، بتهدف لتفعيل مادتين متعلقات في التأهيل الصحي والطبي للأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير الجلسات التأهيلية بشكل مجاني للأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن. فمن شأن هاي الجلسات طبعا بناء الجسد والروح للشخص ذوي الإعاقة، لذلك اخترنا ابني.
نعم. طيب يعني أستاذ أنس ضمرة، أنت أشرت قبل قليل إلى تفعيل قوانين. معظم البلدان العربية يعني لديها قوانين خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، ولكن يعني هي قوانين مشلولة أو غير مفعلة. برأيك لماذا هذه القوانين غير مفعلة؟
يعني الحكومات دائما ترمي على الجانب المادي، ما تتحدث دائما انه هاي الخدمات بحاجه الى تمويل ضخم واستثمار كبير ونفقات مستمره. لكن احنا حجتنا في الحمله بانه كل دينار تستثمره الحكومه في تاهيل الاشخاص ذوي الاعاقه هو فعليا بيوفر وبدر دخل اضافي عليها مستقبلا بعد تاهيل هذا الشخص. الشخص ذوي الاعاقه بدل ما يبقى في صورته النمطيه اللي اعتدنا عليها للاسف، انه هو عالي على اسرته وعالي على المجتمع بالتالي عالي على الدوله، لا، التاهيل هو بخليه يندمج في التعليم بشكل تلقائي، بخليه يحصل على وظيفه، بالتالي هو صار شخص منتج. كل دينار استثمرت الحكومه او الاسره في هذا الشخص راح يرجع لها وراح ينتهي الدور الرعوي هذا.
أنس ضمرة، هل هناك ربما برامج من قبل الحكومة لإدماج ذوي الإعاقة في سوق العمل مثلا؟ هل هناك قوانين لها علاقة بهذا الموضوع؟
نعم، احنا لدينا في الأردن قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة صدر عام 2017، قانون معدل للقانون القديم. هذا القانون متقدم جدا، وهو يعني إجا انعكاس لمصادقة الأردن على الاتفاقية الدولية لحقوق لاتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. نعم. ونص على كل الحقوق اللي نصت عليها الاتفاقية بما فيها التعليم والتأهيل والعمل، لكن بنفس الجزئية القانون بحدد نسبة 4% للشركات لازم توظف أشخاص من ذوي الإعاقة بنسبة 4% من موظفيها، لكن ما في شركات ملتزمة. والقانون يعني للأسف في ثغرة بسيطة بأن الشركة إذا قررت إنها ما تلتزم تكتفي بدفع غرامة بمبلغ زهيد وتمتنع أنها تعين أشخاص من ذوي الإعاقة.
يعني وكأنه القانون مش موجود بهذه الحالة.
للأسف. نعم للأسف. لذلك إحنا ذهبنا في خيار التأهيل، يعني الحق في التأهيل لما الشخص ذوي الإعاقة، فلنفرض إذا كان عنده إعاقة حركية مثلا، إذا أخذ حقه من جلسات التأهيل الفيزيائي، العلاج الطبيعي والوظيفي، أو حتى النطق، أو حتى العلاج السلوكي والنفسي، هذا الشخص تلقائي راح يندمج في العملية التعليمية، راح يتعلم، راح يدخل الجامعة ويتخرج منها، وتلقائي راح ينخرط في سوق العمل، لأنه أنت اشتغلت على تأهيله جسمانيا ومعنويا من يعني من اكتشاف من لحظة اكتشاف إعاقته.
نعم. أستاذ أنس ضمرة، نتمنى أن تبقى معنا. أريد أن أنتقل إلى السيدة رشا السعدي، أخصائية العلاج الطبيعي من جمعية ياسمين الخيرية، تنضم إلينا من غزة من فلسطين. نقول مرحبا أستاذ رشا.
يا هلا، مرحبا،
اهلا بك. يعني استاذ أنس ضمرة قبل قليل اشار الى موضوع التاهيل، واشار الى موضوع انه بعض الشركات او اصحاب العمل قد يتهربون من توظيف يعني اشخاص يعانون من اعاقه ما. انت مختصه في هذا المجال، هناك من يشكك احيانا بالكفاءه المهنيه لذوي الاعاقه ذوي أصحاب الإعاقات ربما، ماذا تخبرينا بهذا الشأن؟
نعم صحيح، يعني لحد الآن إحنا نواجه مشاكل في توظيف طلاب أو أشخاص من ذوي الإعاقة، تم تأهيلهم وتدريبهم على العمل، وعلى أنهم يكونوا موجودين من سوق العمل، ويعني نواجه بعض الصعوبات في تفهم أصحاب العمل، أرباب العمل، المؤسسات عنا اللي هي غير حكومية.
نعم.
إنه كيف يستقبلوا هذول الأشخاص؟
ما هو الرد؟ ما هي الحجة؟ ما هي الحجة؟ ما هي الرد؟
الحجة إنه مثلاً إنه هذا الشخص إنه في غير لائق، ممكن غير لائق صحياً.
نعم.
غير مناسب للوظيفة اللي هو تم إنه قدم إلها. خصوصا أكثر شيء بيعانوا هم الأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية، مع إنه إحنا بنرعى يعني بشكل خاص هم الأطفال والأشخاص من ذوي الإعاقة الذهنية، بيكون في صعوبة إنه يعني صعوبة أو رفض من المؤسسات لاستقبال هذول الأشخاص في عمل، سواء كان كمراسل، كوظيفة برضو أن يكون كأستاذ مساعد موجود في مدرسة يعني.
نعم نعم. شكرا أستاذة رشا. أريد أن أنتقل مرة أخرى إلى الأستاذ أنس ضمرة. أستاذة أنس ضمرة، المشكلة هل هي فقط مشكلة عمل وسوق عمل وشركات وحكومات، أم أيضا مشكلة مجتمع؟ لأن هناك من يتحدث عن الصورة النمطية، هناك من يتحدث عن التمييز المستمر، هناك من يتحدث عن التهميش أيضا.
نعم، يعني شكرا جزيلا. انت ذكرت الصوره النمطيه هي المشكله الرئيسيه في ملف ذوي الاعاقه بشكل عام، هي صوره نمطيه. يعني احنا لما نتحدث عن المشكله في الحكومه اخر النهار هم يعني هم ناس من المجتمع موجودين معنا.
نعم.
لما هذا الشخص بده يصير مسؤول او لما يصير وزير او رئيس حكومه حتى، هذا يحمل فكره وفكر المجتمع اللي خرج منه. لذلك الصوره النمطيه عن الاشخاص ذوي الاعاقه مثلا فيما يتعلق في العمل، في معلمة تعينت في وزارة التربية والتعليم في الأردن، تعينت كمعلمة للغة الإنجليزية كانت. لما دخلت على المدرسة وشافتها المديرة بأنها على كرسي متحرك، حولتها لمهنة إدارية للأسف، لأنها اعتقدت بأنها ما بتقدر تقوم بمهام المعلم. فهذه الصورة النمطية هي دائما بتلاحق الأشخاص ذوي الإعاقة للأسف، وجزء من أهداف أو الهدف يعني بين الأسطر في الحملة هو كسر هذه الصورة النمطية من خلال البدء بإعداد الأشخاص ذوي الإعاقة وتأهيلهم من لحظة اكتشاف الإعاقة. يعني في مراكز موجودة في المنطقة العربية تشتغل مع الأهالي الأشخاص ذوي الإعاقة من حتى قبل ولادة هذا الطفل. يعني في أنواع من الإعاقات بتم اكتشافها حتى والجنين لسه ما زال في يعني في رحم والدته. للأسف هاي الخدمات مش متوفرة في عدد كبير من الدول، ما في لا دعم نفسي ولا دعم اجتماعي، ولا بعد ذلك بعد ولادة الطفل أو اكتشاف إعاقته تأهيله أو حتى تسهيل اندماجه في المجتمع.
نعم أستاذ أنس. نعم. هل هناك جهات تفاعلت مع حملتكم مثلا، سواء كان جهات رسمية أو جهات من القطاع الخاص أو منظمات المجتمع المدني ربما؟
نعم، احنا نظمنا عدة جلسات استماع قبل اطلاق الحملة. جلسنا مثلا مع المجلس الاعلى لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة، هذا مجلس حكومي لكنه مستقل عن الحكومة بشكل او باخر. يعني رئيس المجلس سمو الامير مرعد دعم الحملة بشكل مطلق واكد على يعني مشروعية المطالب. جلسنا مع وزارة الصحة اللي هي المعنية بشكل رئيسي عن هذا الملف. كانت الحجة يعني جاهزة للأسف بأنه هذا المطلب بحاجة إلى ميزانية كبيرة وأنه إحنا ما عندنا هاي الإمكانيات، وخاصة في ظل جائحة كوفيد 19. فدائما الحجة هي للأسف اللي هي التمويل.
البعض ما يعني ما هي الخطة، ما هي الخطة أو ما هو الاقتراح الذي طرحتموه على سبيل المثال على وزارة الصحة أستاذ أناس؟
بالفعل احنا قدمنا مقترح بصيغته بانه في هناك في الاردن مراكز صحيه شامله تعنى بشؤون الامومه والطفوله تحديدا. الام بعد انجاب طفلها تذهب الاسره لهذا المركز حتى يحصل على عدد من المطاعم. اقترحنا على وزاره الصحه انه هاي المراكز موجودة فيزيائيا على الأرض، موجودة كمباني، تخصيص مساحة في هاي المراكز ليتم تقديم فيها جلسات العلاجية والتأهيلية للأشخاص ذوي الإعاقة على أن تكون بشكل مجاني، لأنه هاي المراكز في الغالب هي قريبة من معظم الأردنيين، يعني هي موجودة في كل محافظات وألوية ومناطق المملكة. وكمان احنا عندنا مشكلة نسبة الفقر مرتفعة، فبالتالي ما بينفع أن يكون المركز اللي بيقدم هاي الخدمة موجود مثلا فقط في العاصمة، لازم يكون موجود قريب من كل الأهل، لأنه 70% من الأردنيين رواتبهم ما توصل $1000. احنا معنيين بتقديم خدمة بجودة عالية بشكل مجاني وبأماكن قريبة من الناس.
نعم، هل حاولتم ربما يعني أنا الزمرة، هل حاولتم التواصل مع شركات خاصة مثلا فيما يتعلق بتوظيف مثلا وتشغيل قسم من ذوي الاحتياجات الخاصة في الأردن؟ هل هناك تواصل أو هناك أفكار من هذا النوع، الحديث مباشرة مع القطاع الخاص، مع الشركات الكبيرة التي قد تكون مهتمة أيضا؟
يعني احنا هدف حملتنا بنصب بشكل كامل على موضوع التأهيل الطبي والصحي للأشخاص ذوي الإعاقة، لذلك احنا ملف التشغيل يعني ما اشتغلنا عليه. احنا اختيارنا اساسا لهدف التأهيل هو بناء على الأولوية اللي قرأناها، انه زي ما حكيت في البداية انه هذا الحق اذا حصل عليه الشخص من ذوي الإعاقة تلقائيا راح يحصل على عدد كبير من حقوقه. وكمان يعني بحب انوه هون انه ما بنفكر بانه احنا نكون بديل عن الخدمات الحكوميه او انه احنا رديف لهي، بالعكس احنا حراك وطني بنحاول نضغط على الحكومه فقط للقيام بمهامها القانونيه. يعني احنا وزاره الصحه وفقا لقانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقه للعام 2017 هي الان وزاره الصحه بتخالف القانون حرفيا. القانون اعطى الوزاره مهله وهي المهله انتهت لتصويب اوضاعها. فالوزاره الان هي بتخالف القانون، فاحنا كل هذا الحراك هدفه انه بس المطالبه مطالبه الحكومه بالوقوف امام مسؤولياتها وتحمل مسؤوليه. تقريبا عم نحكي عن 1,000,000 شخص من ذوي الاعاقه في الاردن، نسبه الاعاقه في الاردن تقريبا 13% من عدد السكان.
هناك 1,000,000 شخص في الاردن، وهذا 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 رقم كبير ربما يستدعي تحرك فعال من قبل الحكومة الأردنية. لما بتحكي عن 13% من السكان هم لديهم إعاقة ما، فهذا رقم مش سهل ولا لا؟
نعم صحيح، خاصة انه يعني مع اختلاف حتى الإعاقات، انواع الإعاقات او حتى شدتها، يبقى الشخص ذوي الإعاقة هو بحاجة لواحدة أو لأكثر من أنواع الجلسات. يعني نعم. الشخص من ذوي الإعاقة العقلية هو بالتأكيد بحاجة إلى جلسات لتعديل السلوك، جلسات لعلاج النطق. الشخص من الإعاقة الحركية بحاجة إلى جلسات علاج وظيفي أو علاج طبيعي. كمان القانون بمنح الأشخاص ذوي الإعاقة في الأردن المعينات كامله بكافة اشكالها كمان بشكل مجاني. للاسف هذا كمان مش متاح. يعني مثلا الشخص ذوي الاعاقه السمعيه على الحكومه توفير سماعه مثلا مجانا، معينات بصريه او حتى معينات حركيه زي الكرسي المتحرك او الووكر او حتى الاوكار، هاي كلها او حتى الاطراف الصناعيه، كل هاي المعينات الاصل ان يتم توفيرها مجانا للاهالي. الأزمة وين بتكون معقدة؟ لما أنت لما تشترك ملف الإعاقة بملف الفقر، وللأسف هذا مشترك بكثير من مجتمعاتنا الأردنية، وخاصة في المجتمعات التقليدية أو المجتمعات المنغلقة اللي بيكون أحيانا أحد أسباب الإعاقة زواج الأقارب فيها. في مناطق فيها نسبة إعاقة مرتفعة جدا، وهي المناطق للأسف بيكون أيضا نسبة الفقر مرتفعة جدا، هي أصلا جيوب فقر بتكون، وللأسف بتكون أيضا نسبة الإعاقة مرتفعة جدا فيها. لهيك إحنا دائما بنضل نحكي إنه إحنا الأساس بأن نكون مع الأهل من لحظة اكتشاف إعاقة الطفل، حتى نقدر نمشي معهم خطوة خطوة ليبطل هذا الشخص هو عالي على أسرته أو عالي على مجتمعه، وبالعكس يصبح شخص منتج. وهي في كثير نماذج يعني موجود، يعني عدد قليل منها بالأردن وبالمنطقة العربية. أنا اشتغلت في دولة الإمارات في مؤسسة تعنى بالأشخاص ذوي الإعاقة. أنا نفسي أسست مركز إنتاج وتدريب إعلامي لأشخاص من ذوي إعاقة، دربتهم على التصميم الجرافيك، على التصوير، على هندسة الصوت، على مختلف مهام الإنتاج الإعلامي. والآن هذا المركز يدار بكامل طاقم ومن الأشخاص ذوي إعاقة. لكن الفكرة بأنه هذول الأشخاص كانت فرصتهم أعلى بأنهم يحصلوا على نوع من التأهيل والدمج ليكونوا قادرين أنهم يتدربوا ويشتغلوا في هذا المجال.
أنس ضمرة، يعني ما يحدث في الأردن وربما الظروف التي يعيشها ذوي الإعاقة في الأردن يشابه إلى حد كبير، ربما كبير جدا أيضا، الكثير من البلدان العربية، ربما معظم البلدان العربية. برأيك باختصار، ما هي الحلول؟
الحلول انه يعني انه نواجه هذا الملف زي كل الملفات اللي بتواجهها اي حكومه او اي بلد في العالم. يعني الاردن مثلا في ازمه في الاردن زي ازمه البطاله، في ازمه في الاردن زي ازمه المشاركه السياسيه. هاي الازمات مثلا المشاركه السياسيه بالانتخابات مثلا كانت العام هذا بنسبه ضئيله جدا، فهذا ملف الان الحكومه بتشتغل عليه على قدم وساق. احنا دائما اللي بننادي فيه انه يتم التعامل مع ملف ذوي الإعاقة فقط. الفكره مش يعني جوهرها مش هي عدم وجود كفاءه ماليه او قدره ماليه للحكومه، بقدر ما قديش هذا الملف موجود على سلم اولويه الحكومه. مش دائما الحل بيكون انه بتوفير مخصصات ماليه مرتفعه، بقدر ما هو بتوفير مساحه للتفكير او مساحه للنقاش هذا، ومساحه لنفكر كيف ممكن نسهل او نساعد اهالي الاشخاص ذوي الإعاقة في تحسين حياة أطفالهم وبالتالي اندماج أطفالهم في المجتمع. أنا بعتقد مشكلة ذوي الإعاقة تحديدا في الأردن إنه ملف ذوي الإعاقة مش موجود على سلم أولويات الحكومة، يعني مش حتى موجود في درجة متدنية، لا هو مش موجود على السلم كامل.
أنس ضمرة، سؤال أخير ربما يكون شخصي شوي، ما الذي دفعك إلى الاهتمام بهذه القضية؟
أنا شقيق لفتاة من ذوي الإعاقة، هي من ذوي إعاقة ذهنية من متلازمة داون. شقيقتي انولدت، أنا كان عمري 12 سنة. فأنا كنت الطفل الموجود في البيت اللي والدتي كانت تأخذني معها في أي موقع طبيب أو أي مراجعة. فمع ولادة إسلام إحنا ما كنا نعرف إنها من ذوي الإعاقة، فروحنا على الطبيب، والطبيب للأسف خبرنا الخبر بأنها هي فتاة من ذوي الإعاقة بطريقة يعني سيئة جدا. إنه هاي فتاة معاقة، هاي بتطولش وراح تموت، هاي عندها فتحتين في القلب. إسلام الآن عمرها 20 سنة، اندمجت بشكل أو بآخر في مراكز مختلفة من القطاع الخاص، عم بحاول أسس لها الآن ورشة لفن البروفيسة في البيت، عم تشتغل عليها، عم تتعامل معها كشخص موجود معنا في العائلة بدون أي تمييز. بالعكس إذا في تمييز بيكون شوي إيجابي مش سلبي. كل الفرضيات اللي حكينا إياها الطبيب في ذلك الوقت كانت خاطئة. إسلام، أنا كنت مع والدتي لما رحنا نسجلها في المدرسة ونرفضت من المدرسة بطريقة كثير كمان مهمة. يعني واحد من الأشياء اللي عملتها بشكل ثأري، مثلا في نهاية العام الماضي نشرت تحقيق عن الظلم والتمييز والحرمان اللي بيتعرض له الأشخاص ذوي الإعاقة في المدارس الحكومية في الأردن، إنه بيتم رفضهم فقط بسبب إعاقتهم. فهذا كان إشي في قاعدة بالصحافة بسموها الرجل المكسورة، فأنا استغلت هاي القاعدة وشغلت هذا التحقيق بناء على هذه القاعدة، إنه أنا واحد من الناس اللي صار معي هاي القصة وأنا بحب إني أشتغل عنها قصة. واشتغلت تحقيق وأثبتت فيه فرضية إنه فعليا في إقصاء للأطفال من ذوي الإعاقة في اندماجهم في المدارس. وهذا التحقيق كان نواة تشكيل هاي الحمله بالمناسبه.
وهذه قصة مؤثرة وقصة ملهمة. أنا الضمرة نتمنى لإسلام يعني مستقبل عامر بالحب والهناء والسعادة، ونتمنى لك أيضا المزيد من التوفيق أيضا في كل المساعي التي تسعى بها، وخصوصا يعني حقوق ذوي الإعاقة. شكرا جزيلا لك، ونتمنى لك كل التوفيق.
شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا.